السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتنا أجمعين. عنوان حديثي إلى حضراتكم حوارات، وحوارات بمعنى أنها دردشة في أكثر من موضوع مما يشغلنا نحن المسلمون هنا في مصر في هذه الأيام. وليس جديدا أيها الأحبة الكرام أن أقول لحضراتكم أن مصر تعيش اليوم مرحلة جديدة من مراحلها، وأن هذه المرحلة تعتبر من أخطر المراحل التي مرت بها مصر في تاريخها الحديث. ولا ينكر عاقل أن البلد يسير إلى ما هو أحسن إن شاء الله، خاصة بعد هذه الثورة المجيدة المباركة التي امتن الله عز وجل بها علينا، وهي ثورة 25 من يناير. وأنا لست من أنصار اختزال الثورة في الشباب، وإن كان جهد الشباب كان جهدا مشكورا، باعتبار أنهم أول من أطلق شرارة هذه الثورة، ولكن من الله عز وجل على هذه الثورة التي أطلق الشباب شرارتها الأولى بمدد شعبي هائل، حتى نزلت الملايين إلى الشارع تطالب بإنهاء عهود الاستبداد والفساد والطغيان، وتقييد الحريات، وتكميم الأفواه، وعقد الألسن، تطالب بإنهاء عهود الخوف والرعب والإرهاب الذي عشنا فيه طوال 6 عقود كاملة، من ساعة أو من يوم الثورة في 1952 حتى 11 من فبراير 2011. أيها الأحبة الكرام، الحوار الأول أو الدردشة الأولى أو المحور الأول الذي أتكلم فيه مع حضراتكم، وربما يغلب على حديثي أنه ليس حديثا دينيا بالمعنى المعروف أو بالمعنى التقليدي، أنني أختار موضوع ديني وأتكلم فيه من باب الترغيب والترهيب والتأصيل وقال الله وقال رسول الله. طبعا هذا الحديث على العين والرأس، لكن ربما لا يكون هذا هو حديث الساعة الآن، أو على الأقل هو ليس حديثي مع حضراتكم الآن، ولكن هي أقرب أن تكون إلى أحاديث واقعية من أحداث الساعة إن شاء الله. هزنا جدا أيها الأحبة، وده أول ما أريد التعليق عليه، هزنا جدا يعني هز مشاعرنا جدا، ويعني أساء إلينا جدا وصدمنا في مشاعرنا هذه التصريحات اللامسؤولة وده أقل ما توصف التي صدرت من الدكتور يحيى الجمل وهو الآن يتبوأ منصب نائب رئيس الوزراء المصري. هذه التصريحات التي خانه فيها التوفيق جدا. وأنا أقول من باب المبدأ أن هذه التصريحات يرفضها قطعا كل مسلم يعيش على أرض مصر، بل يرفضها كل مسلم يعيش على أرجاء الكرة الأرضية. وليس هذا الحديث من باب المزايدة على إسلام الدكتور يحيى الجمل وإنه نحن نكفره أو لا لا لا، هذا كلام بعيد تماما عن ما أقصده وما أريده. لكن أنا أقول هذه التصريحات يا دكتور يحيى خانك فيها التوفيق جدا وجانبك فيها الصواب جدا. فالدكتور يحيى الجمل يتحدث للأسف الشديد ومن خلال التلفزيون المصري، والتلفزيون المصري يعني احنا ما صدقنا ان عاد الينا التلفزيون. كان التلفزيون في العهود السابقة اسم على مسمى التلفزيون الحكومي، لكن بعد 25 يناير او تحديدا بعد 11 فبراير الوضع الصحيح ان يعود التلفزيون المصري الى مصر الى الشعب المصري، فهو الان اسمه تلفزيون الشعب المصري او تلفزيون مصر او التلفزيون المصري. فتخيلوا أيها الأحبة يا جماهيرنا في كل مكان في أرجاء مصر المعمورة، إنه من خلال التلفزيون المصري الذي يفترض أن له يعني كم مشاهدة هائل، ومن خلال برنامج شهير ومعروف للأسف الشديد، ومن خلال مقدم برنامج لا أريد أن أذكر اسمه وإن كان دار بيني وبينه حوار على الهاتف أكثر من مرة سابقا، وكنت أود أن لا يضع نفسه كمقدم للبرنامج في هذا المأزق الخطير، وأن يضع برنامجه في هذا المأزق الخطير، وأن يورث التلفزيون المصري في هذا المأزق الخطير، وأن يحسن انتقاء ضيوفي في هذه المرحلة بالذات لأنها مرحلة شديدة الحساسية. يا أيها الإخوة القائمين على أمر التلفزيون المصري، الدكتور يحيى الجمل كان سابقا يمثل نفسه، وبالتالي كنا نعلم توجهه العلماني المعروف. هذه مع حقيقة يعرفها القاصي والداني اللي لا يعني أبسط مراتب الثقافة المتاحة عند أي أحد من الشعب المصري يعرف أن الدكتور يحيى الجمل له توجه معروف وهو رجل علماني، شيء طبيعي، هذا حقه وهو حر. لكن الآن الوضع اختلف يا دكتور يحيى. أنت الآن يا دكتور يحيى تمثل مجلس الوزراء المصري، وأنت أعلم الناس، وأنت رجل من كبار 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 فقهائنا الدستوريين في مصر. أنت تعلم أنه كونك تمثل نفسك أنت حر في ذلك، لكن كونك تخرج على التلفزيون المصري وتقدم باعتبارك نائبا لرئيس مجلس الوزراء المصري فهذه لها موازين أخرى تماما يا دكتور يحيى، وأنت أعلم بهذا وأفقه بهذا، إنه أنت لا تمثل نفسك، أنت تمثل حكومة مصر، وما زال الدستور القديم موجود حتى الآن، وإن كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة علق العمل به، وما زالت المادة الثانية في الدستور المصري التي أنت من أشد المتحمسين حسب توجهك العلماني لإلغاء هذه المادة، ما زالت المادة موجودة وأنت تطالب بإلغاء، هذا يعني فكرك أنت حر فيه. لكن هذه المادة حتى تلغى ما زالت موجودة، وما زالت موجودة هذا يعني أن دولة مصر، حكومة مصر، مجلس وزراء مصر، الوزراء في مصر يمثلون دولة أو يمثلون حكومة هويتها عربية، دينها الرسمي الإسلام. فمحال محال يا دكتور يحيى أن يخرج نائب رئيس وزراء مصر ليقول على التلفزيون المصري أن الله تبارك وتعالى لو نزل الاستفتاء وأخذ 70% من الأصوات يحمد ربنا. هذه الكلمة كلمة كبيرة جدا جدا يا دكتور يحيى، أنكرها عليك الصغير قبل الكبير، وأنكرها عليك كل أحد يحب الله عز وجل ويحب الإسلام ويدين بدين الإسلام. وأنا أعتقد أنه حتى الأقباط وحتى اليهود لا يقبلون منك يا دكتور يحيى هذه العبارة، لأن الرب واحد. أقباط يعبدون الله عز وجل واليهود يعبدون الله عز وجل، فهم أيضا أعتقد أنهم ينكرون عليك جدا هذه العبارة. يعني إذا تحدث الإنسان منا حديثا عن معظم عنده ينبغي أن يتواكب هذا الحديث مع درجة تعظيمه لهذا المتحدث عنه. يا دكتور يحيى للأسف الشديد أنت صدمت مشاعرنا وأسأت جدا أولا إلى الذات الإلهية، وهذه مطلوب منك ألا تكون بت ليلتك ليلة حديثك إلا وقد أحدثت توبة دائمة لله عز وجل، توبة الندم والخوف وتوبة الرجوع عما ذكرت. ده لابد، لأن هذه العبارة لو أنك تتكلم، يعني أنا لا أقول الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري الكبير اللي يتبوى منصب نائب رئيس الوزراء المصري لا يمكن لا يمكن أن يتحدث عن الدكتور عصام شرب بهذه اللهجة، رئيس الوزراء رئيسه المباشر، لا يمكن. يعني لا يمكن أن يقول الدكتور عصام شرف نفسه لو نزل للسفتة وخد 70% يحمد ربه. أعتقد أنه مش ممكن تصدر منك هذه العبارة في حق الدكتور عصام شرف، ولا أيضا تصدر منه لأنه ده رجل محترم الشعب المصري كله يكون له كل احترام ويكفي تاريخه المشرف سواء كان قديما أو حديثا من كونه أحد الثوريين الذين كانوا في ميدان التحرير. طبعا فضلا عن أن أقول أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يتجرأ الدكتور يحيى على الرغم من تبوء هذه المنزلة نائب رئيس الوزراء المصري أن يقول مثلا أن المشير طنفاوي اللي نكن له كل احترام وتقدير نفسه لو نزل للسفتة وخد 70% يحمد ربه. فإذا كان الأمر كذلك دكتور يحيى أعتقد أنه من باب أولى ألا تقال هذه العبارة بخصوص الذات الإلهية. شيء مفزع، شيء خطير، شيء غير مقبول إطلاقا يا دكتور يحيى، خاصة وأنت تمثل الآن الحكومة المصرية. كده رجعنا كتير للخلف يا دكتور يحيى، رجعنا للخلف يوم أن كان رموز الحكومات السابقة من سدنة النظام المستبد السابق زي وزير الثقافة ووزير الإعلام السابق لما كان ذا يسخر من النقاب ويسخر من التدين ويسخر من الإعلام الإسلامي والقنوات الإسلامية، والتاني يغلق القنوات الإسلامية يقول قنوات فتنة وقنوات ضلال وهنقي ننقي الفضاء المصري من قنوات الضلال والفتنة. انت كده رجعت بينا الى الخلف كثيرا يا دكتور يحيى، ونحن الان في مرحلة على اعتاب تغيير جذري، وهذا التغيير ليس في النصوص فقط، انت علمتنا هذا دكتور يحيى انه التغيير في النصوص غير كاف، المطلوب التغيير ايضا في النفوس، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وانت في منصبك صرت قدوة وأسوة، تتوقع ايه يا دكتور يحيى لو خرج وزير او اخر ممن ترأسهم انت في مجلس الوزراء وهذا يتهكم على المسجد وده يتهكم على القرآن والثالث يتهكم على النبي عليه الصلاة والسلام والرابع يتهكم على الصحابة؟ يعني لو ان احدا خرج وفعل مثل هذه الافاعيل ستكون أنت أسوته وقدوته، أنت ترضى ذلك يا دكتور يحيى؟ ألم تعلم يا دكتور يحيى أن تعظيم الله عز وجل هو الغاية العظمى من كل الأديان، من كل الوحي المنزل على جميع الأنبياء والمرسلين، ولذكر الله أكبر؟ يعني تجرأنا على الذات الإلهية إلى هذا الحد يا دكتور، وأنت أعقلنا وأعلمنا وأفقهنا وأنت في موضع الأسوة والقدوة بتبوؤك نائب رئيس مجلس الوزراء المصري؟ ألست تعلم يا دكتور يحيى وأنا لا أعلمك بل أذكرك بأن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا؟ ألست تعلم يا دكتور يحيى قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا؟ وددنا أن تغرس فينا يا دكتور يحيى تعظيم الله والخوف من الله تبارك وتعالى وتعظيم رموز الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرآن والشريعة، لا أن يكون حديثك بهذه الصورة التي صدمت بها مشاعر كل الشعب المصري بل وكل المسلمين على حد سواء. يا ليتك يا دكتور يحيى عاجلا غير آجل تصدر بيانا عاجلا تعتذر فيه أولا إلى الله عز وجل، ثم تعتذر فيه إلى الشعب المصري صاحب الأغلبية المسلمة في هذا البلد المبارك، 93% من الشعب المصري مسلمين يا دكتور يحيى، أفزعهم جدا هذه التصريحات. نأمل أن نسمع عاجلا غير آجل بيان من الدكتور يحيى الجمل على طريقة بيان السياسيين حتى على الأقل يقول حرفت أو فهمت خطأ أو إلى آخره. الأمر الثاني، تصريحاتك يا دكتور يحيى بخصوص السلفيين، يعني يا دكتور يحيى أنت لم تجد فئة من فئات الشعب ولا طيفا من أطياف الشعب تصب عليه انتقادك الحاد وتصفه بهذه التهمة. طيب خلونا ناخذ الاتصال ده. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
يا ألف مرحبا، تفضل.
عامل ايه حضرتك؟
بخير ولله الحمد،
ربنا يجزيك عنا وعن الإسلام كل خير.
الله يكرمك يا حبيبنا.
والله يا شيخ احنا فرحنا ان ربنا سبحانه وتعالى احدث التغيير دوت وجي من عنده ان الطغيان والفساد سبنا، بس لسه في شوية رموز كده احنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يخلصنا منهم ان شاء الله على خير.
الله المستعان.
هو حضرتك يا شيخنا بتتمثل باخلاق العالية للدين الاسلامي طبعا، تمام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعت يقول بعثت لأتمم مكارم الاخلاق.
نعم.
بس في عندنا ناس في مصر هنا ما ينفعش معاهم اي كلام لان هم مش قابلين حاجة من الدين الاسلامي، زي الدكتور يحيى الجمل العلماني ده هوت، تمام. ده غلط في الذات العالية الالهية، يعني ما سابش حاجة لحامات إسرائيل.
نعم.
تمام؟
نعم.
طيب إحنا هندننا لحد إمتى نسمع السب في الدين وفي الإسلام وفي الكلام ده كله، وكل من هب ودب يطلع يقول كلمتين، تمام؟
نعم.
الناس دي هي بتمثل الحديث اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قاله، تمام؟
نعم.
اللي هو
طيب لعل تصل القطع من الأخ. وأنا معك أخي الحبيب، لكن نحن ما زلنا نحتفظ بآدابنا وما زلنا نحتفظ بأخلاقياتنا وما زلنا نثبت للآخرين أننا نملك قيم ونملك أخلاقيات إسلامية ونملك أدب إسلامي عالي ورفيع حتى مع المخالف، حتى مع أسوأ حالات المخالفين. ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، خاصة وأن هؤلاء جماعة المخالفين خاصة العلمانيين يقولون إنه الجماعة الإسلاميين ليس عندهم إلا السب والتجريح. لا يا أخي، إحنا ليس عندنا سب ولا تجريح ولن نلجأ إليه، وهم يقولون أننا نلجأ إلى الصوت العالي والتجريح لأننا أصلا لا نملك حجة. الموضوع الذي أتحدث فيه دكتور يحيى لا يحتاج إلى حجة ولا يحتاج إلى بيان. أنت أخطأت في الذات الإلهية، إن كانت هذه عقيدتك فهذه لنفسك، أما أن تطلع بها على الشعب المصري المسلم وتصدم مشاعره بهذه الصورة فهذا شيء مرفوض. إنك تستعمل التلفزيون المصري تلفزيون الشعب المصري في صدمة الشعب المصري فهذا أيضا مرفوض. إن حضرتك وأنت متبوئ لمنزلة نائب رئيس الوزراء المصري وتتكلم بهذه الصورة وبهذه اللغة فهذا أيضا مرفوض ومرفوض. وكنا نود أن تعجل ببيان عاجل إن لم يكن الأمر يحتاج إلى بيان حتى من مجلس الوزراء، على الأقل يستنكر هذه التصريحات ويقول هي تصريحات مسؤولة عليه شخصيا وليست محسوبة على المنصب، منصب نائب رئيس وزراء مصر للأسف الشديد. تصريحات أخرى للدكتور صبها كل انتقاداته وكل غضبه على السلفيين. السلفيين دول ايه؟ السلفيين دول ناس عقولهم ظلمة. من الذي قال لك هذا يا دكتور يحيى؟ بأي أمارة احنا أصحاب عقول ظلمة يا دكتور يحيى؟ طيب أخونا مصطفى معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام يا حبيبنا، اتفضل.
معك مصطفى يا
أهلا وسهلا.
الله يقويك ويعينك.
بارك الله فيك يا أخ مصطفى.
وإحنا محتاجين إلى الناس الأبطال اللي يرد على أمثال يحيى الجمل وغيره.
الله المستعان. بارك الله فيك يا أخ مصطفى، جزاك الله خير.
وعايزين نسمع كل المشاغل أن يغيروا على الدين، أصبحت الكلمة حرة الآن.
أيوة أحسنت. نعم
الغيرة، الغيرة على دين الله.
أحسنت،
جزاك الله خيرا ووفقك الله وأعانك.
الله يكرمك يا شيخ مصطفى، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا على اتصالك يا أخ مصطفى. أخونا الشيخ مصطفى أيضا غيور، كل مسلم غيور، والآن الحمد لله نعمة الحرية ونعمة التعبير أصبحت متاحة للكل، وبالتالي نحن نريد أن هؤلاء يعرفوا أن هناك مشاعر مسلمة لا يمكن تقبل هذه الإهانات، سواء لا قدر الله في الذات الإلهية أو رموزنا كالنبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن أو الصحابة، لا يمكن أن نقبل. كنا في الماضي معقود الألسن مكبل الأيدي، وكان هذا إعذارنا أمام الله عز وجل. أما الآن فلم يعد هناك ما يدعو إلى أن نسكت، لابد أن نرد، ولابد أن يحيى مشاعر النخوة الإسلامية في نفوس شعبنا المصري، لئلا يقبل الشعب إهانة خاصة في المقدسات. دي منطقة يعني منطقة محرمة تماما، منطقة خطوطها كلها حمراء، لا يتجرأ عليها إنسان سواء كان إعلامي أو كان مسؤول حكومي أو حزبي أو إلى آخره. لابد من مراعاة أن هناك خطوط حمراء كلها تدور في منطقة المقدسات الدينية، لكن الدكتور يحيى في التصريحات دي تجاوز كل الخطوط الحمراء ووجه يعني الحديث الساخر إلى الذات الإلهية، وده كلام زي ما ذكرت وذكر الإخوة المتصلين وأخونا الشيخ مصطفى، لأن هذا كلام مرفوض، مرفوض جدا. تعالى الكلام عن السلفيين إن هم أصحاب عقول ظلمة. من أدراك أننا أصحاب عقول ظلمة دكتور يحيى؟ وأنت يعني حكمت حكما ولم تورد له دليلا. السلفيون يا دكتور يحيى أصحاب عقول مستنيرة، وأصحاب قلوب مفتوحة، وأصحاب لغة راقية، أصحاب لغة راقية، أصحاب فكر. إحنا لا نريد أن نأخذ الناس يا دكتور يحيى إلى نتاج فكر بشري تمثله أنت، ما احترمنا لكل الأطياف السياسية، ولعل هذا الكلام لإخواني أيضا، إن كل الأطياف السياسية الموجودة إحنا لا نرفضها جملة وتفصيلا، لكن نقول من باب الوصف أو توصيف الحال إنه هؤلاء جميعا يحملون أيديولوجية بشرية، سواء كانوا يمين ليبراليين أو كانوا يساريين أو إلى آخره، ده نتاج فكر بشري. لكن نحن كإسلاميين ما عندناش نتاج فكر بشري، إحنا نحمل منهج رباني، نحن نريد أن نعبد الناس لرب الناس تبارك وتعالى، نحن نريد أن يحكم هذا الشعب بشريعة الله عز وجل. شريعة الله كالصلاة، كالصوم، كالزكاة، ككل أركان وفرائض الدين، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نحن نريد أن نعبد الناس لرب الناس تبارك وتعالى، نحن نريد أن نحفظ هوية هذا الشعب الإسلامية العربية، ولا يكون هناك هذا الضياع الذي أوردتنا في الأنظمة الوضعية. ما احنا جربنا الاشتراكية وجربنا الناصرية وجربنا الفترة السادتية التي كانت فيها الديمقراطية لها مخالب أشد من مخالب الدكتاتورية. طيب اخد الاخت فاطمة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا
اختي. حضرتك كنت بتتكلم على المادة الثانية بتقول حضرتك ان هي لسه موجودة لحد دلوقتي.
نعم.
انا عايزة اطلب ان حضرتك لحتى لو اتعمل دستور جديد احنا كمسلمين لا يقلوا لنا جهدا حتى تستمر هذه المادة.
نعم.
احنا اولا هويتنا مسلمة وبلد احنا بلد اسلامية. يعني
نعم.
مثلا في امريكا او في بريطانيا بيبقى يعني مثلا الديانة بتاعتهم مسيحية وبيحددوا كمان المذهب.
نعم.
يبقى ده واحنا الغالبية العظمى مسلمة. هنراضي مين؟ هنراضي الأقلية؟
أحسنت.
معقول يعني.
أحسنت.
فأنا عايزة كل المسلمين أو بالذات القادة اللي زي حضرتك وزي الشيخ محمد حسان والشيخ صفوت حجازي كل الناس دول يحلبوا إن احنا يعني ندفع هذا البلاء اللي هم بيحاولوا إن هم لأن دلوقتي الأقباط كلهم واخدين موقف في الكنيسة.
نعم.
إن هم
يرفضوا التعديلات
حتى حرب للمادة الثانية. احنا
نعم.
عايزين ندافع عن ده.
ابشري ابشر ان شاء الله يا اخت فاطمة. اختنا فاطمة طبعا انت تتحدثين عن كلام مهم جدا وهذا الكلام سبق ان ذكرناه اكثر من مرة خلال الايام الماضية وذكروا كل الشيوخ والعلماء المعروفين وكل المثقفين أصحاب الهوية الإسلامية ودي كلمة الشعب المصري كله. وكما ذكرت الأخت فاطمة وأنا ذكرت الكلام ده لحضراتكم الخميس الماضي في نفس هذا الموعد وقلت كيف ينقمون علينا وإحنا 93% من شعبنا مسلمة كيف ينقمون علينا أن ننص على هويتنا العربية والإسلامية في دستورنا ونحن لم ننقم عليهم في الغرب. إحنا عندنا 10-12 مليون مسلم موجودين في بريطانيا والدستور في بريطانيا ينص على الديانة وينص حتى على المذهب. يعني رئيس الوزراء البريطاني لا يمكن أن يكون من خارج المذهب الرسمي للدولة. في فرنسا عندنا حوالي 20 مليون مسلم والدستور الفرنسي ينص على أن المسيحية هي الدين الرسمي للدولة ولم ننكر عليهم ذلك في بلدهم. كذلك في أمريكا أم الديمقراطيات كما يقولون دستورهم ينص على هويتهم المسيحية. وبالتالي السؤال المباشر والملح لماذا الداخل والخارج ينقمون علينا إحنا في مصر أن ننص على هويتنا الإسلامية في دستورنا. أعجبني جدا جدا الكلام الذي صرح به أمس الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. وأنا دائما كنت أقول من زمن أنه نحن لا يمكن أن نقبل المزايدة على الأزهر بل كنا نراهن أن الأزهر الشريف سيستيقظ يوما ما وسيصحو يوما ما. والأزهر كما كنا قديما كان مكبلا ومقيدا ومعقود ألسنتهم وكان يمر ويعيش بنفس فترة الاستبداد والطغيان التي كنا فيها وهم أيضا مكبلون بقيود المنصب وما شابه ذلك. ولذلك كنا ننتقد بعض المواقف الهينة أو الضعيفة أو المترهلة من بعض الرموز الأزهريين. اليوم أصبح الأمر لا يحتمل هذا هذه المواقف السابقة وبالتالي وجدنا أن الأزهر بدأ يصحى. الأزهر بدأ يستعيد بريقه مرة أخرى بدأ ينفض الغبار من على جبين الأزهر الشريف اللي هو منارة أهل السنة والجماعة في العالم الإسلامي كله. ولا ينكر جهد الأزهر إلا جاحد أو جاهل. تصريحات الدكتور علي جمعة أمس كانت رائعة. قال المادة الثانية من الدستور خط أحمر لا يقبل إطلاقا الأخذ ولا الرد ولا المزايدة عليه بل قال المادة الثانية فوق الدساتير. يعني هوية الشعب المصري المسلمة دي فوق الدستور نفسه. يعني حتى لو لم ينص عليها الدستور ولازم ينص فدي فوق الدستور لأن دي القرآن دي الإسلام دي هوية 93% من الشعب المصري. بل قال الرجل استقلتي في جيبي. يعني لو أنهم امتدت يد عابثة إلى هذه المادة. شكرا يا دكتور علي جمعة. نحن نثمن لك هذا الموقف يا دكتور علي. أسأل الله عز وجل أن يزيدك ثباتا وأن يسمعنا دائما صوت الأزهر وقت أن تحتاج الأمة إليه. معنا تليفون. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا مرحبا.
إزاي حضرتك؟
بخير ولله الحمد.
معك محمد إبراهيم من اسكندرية.
أهلا يا أستاذ محمد وأهلا يا أهل اسكندرية.
جزاكم الله خير. والله إحنا بس عايزين من حضرتك أول حاجة الدعاء.
الله يتقبل منا ومنكم ويصلح حالنا وحالكم يا رب.
ثاني حاجة يعني إحنا ديننا ما بيأمرش بالسب ولكن هؤلاء مثل يعني
معلش معلش
غيره دجالين
معلش
والله. يعني انا احب فضيله الشيخ سعيد عبد العظيم باسكندريه والشيخ ياسر برهامي
طبعا دول شيوخنا الكبار دول
والدكتور محمد اسماعيل المقدم حفظهم الله والشيخ احمد السيسي
نعم
ويعني بعدين هم مش لاقيين الا يعني دعوه السلفيه
نعم
دعوه اهل السنه والجماعه
هم اخ محمد اخونا محمد ابراهيم من اسكندريه الله يكرمك يا شيخ محمد طبعا اسكندريه ديت احنا شيوخنا كلهم في اسكندريه بارك الله فيهم من ذكرهم ويمكن نسي الشيخ الدكتور احمد فريد والشيخ مجدي ورده وغيرهم وغيرهم طبعا يعني كانوا زمان يتصورون دائما ان الاسلاميين بصفه عامه والسلفيين بصفه خاصه الحصه المايله ليه لان احنا كان اكثر طائفه من طوائف الشعب المصري تضررنا من النظام السابق وبالتالي ما كناش عندنا الاستطاعة أن نرد أو أن نضحد أو أن ندفع عن عرضنا أو عرض الإسلام لكن الوضع الآن اختلف من فضل الله نعمة الحرية كما لهم فهي لنا فنستطيع الآن أن نرد عن أعراضنا وأن نرد عن ديننا وعن إسلامنا وعن رموزنا وبالتالي هذه خطوط حمراء لم ينبغى أن يراعيها كل المتكلمين ما احترمنا لهم تصريحاته ان السلفيين عقول ظلمة مين قال الكلام ده يا دكتور يحيى السلفيون فيهم كبار مثقفين فيهم الاطباء وفيهم الاساتذة وفيهم المهندسين وفيهم الصحفيين وفيهم التلفزيونيين وفيهم اللي تبوأوا اعلى المنازل والمراتب في العلم الشرعي فيهم المحدث وفيهم الفقيه وفيهم المؤرخ وفيهم 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 كل دول يا دكتور يحيى غفر الله لنا ولك عقولهم ظلمة لكن أنا أعتقد أنه لا يقصد الأشخاص يا أخ محمد إنما هو يقصد المنهج يا أخ محمد أتفضل معنا اتصال السلام عليكم برضو محمد أهلا وسهلا تفضل حبيبي يا ألف مرحبا
والله يا ربنا يبارك فيك ويسدد خطاك ويسددك على الحق دائما
اللهم أمين
اللهم امين. انا الحقيقه عايز اوصل للدكتور يحيى رسالتين صغيرين.
اتفضل.
الرساله الاولى لما تكلم في عزه الله سبحانه وتعالى فقال لا. ان الله سبحانه لو هو انتخب هينجح بنسبه 77% وكده اعتقد بالنسبه لنا او قوله بالنسبه لنا كان في الهين اله في الارض ينتخب عشان الناس تنجحه واله في السماء
يحمد.
ايه؟
يحمد.
يحمد يعني يقول يعني يقول الحمد لله يحمد ربنا ان هو نجح في هذه الفتره
يعني ربنا يحمد ربنا يعني
ربنا
الاولاني يحمد ربنا الثاني
احسنت للاسف هو دكتور في تخصصه لكن ما خدش ابتدائيه في في في, في الدين ولا في الشرع
العلم الشرعي
اللي هو المفروض على هذه الديانه ان احنا نعتقد جميعا انه مسلم
نعم طبعا ماشي اذا يا اخوه برضو تصريح او عبارة خانها التوفيق جدا سلفيين هو لا يقصد اشخاصنا انا اعلم هذا لكن هو يقصد المنهج السلفي المنهج السلفي ليس كما كان يوصف في الماضي يا دكتور يحيى ويصمنا النظام السابق المستبد على ان احنا الارهابيين واحنا المتطرفين واعتقد انك تسمع الان خطابا اسلاميا سلفيا راقيا على مستوى أحداث الساعة يا دكتور يحيى وهذا الخطاب لو أعدت الاستماع إليه وتقييمه أعتقد أنه سيختلف تقييمك للسلفيين أنهم أصحاب عقول ظلمة أعتقد أن خطابنا الدعوي الإسلامي السلفي الآن خطاب راقي ومحترم خطاب يعيش الأحداث يعيش الواقع خطاب على مستوى الفترة الجديدة فترة الحرية وفترة التغييرات الجذرية الآن التي تحدث وستحدث إن شاء الله في المجتمع المصري شيوخنا دكتور يحيى من فضل الله أصبحوا على مستوى المسؤولية كنت قديما لا تسمع منهم شيئا لأنه كان مشوهة صورنا ومنهجنا كان مشوه فإحنا الوهابيين وإحنا الإرهابيين وإحنا المتطرفين لكن لعلك الآن تتابع وتسمع بنفسك من السلفيين خطابا لم تكن تتخيله أبدا قمة الثقافة وقمة الاحترام وقمة الواقعية وقمة اللباقة في توصيل الخطاب بصورة مشرفة وصورة مشرقة إن دلت على شيء تدل على أننا فعلا نأخذ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نحن نتمثل هدي الصحابة الكرام، نتمثل هدي التابعين، نتمثل هدي أئمتنا عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى، ولا نمثل فكرا بشريا كما تمثل أنت نتاج فكر بشري غفر الله لنا ولك. طيب أخونا عصام، السلام عليكم. أخونا عصام،
ازيك يا شيخنا؟
أهلا مرحبا،
بارك فيك، بارك الله فيك يا شيخ.
الله يكرمك يا حبيبنا.
والشيخ محمد حسان،
بارك الله فيك يا أخي.
ربنا يكثر أمثالك ورب
يمحينا. الله يكرمك، بارك الله فيك.
والله يا شيخ كنا عايزين بس حضرتك، بس يعني البرنامج جميل جدا، وكنا بنتمنى من الله ان الاستاذ يحيى يفهم يعني ايه الدين ويعني ايه الكلام، عشان حتى يعني يعرف يتكلم.
نعم.
لان كده حرام، ده هو كده يعني بيعيب في المولى عز وجل.
معلش.
فبنتمنى من الله ان ربنا يهديه ويفهم يعني ايه دين ويعني.
نعم.
الله ما
نعم.
دام هو راجل يعني في منصب رئاسة الوزراء وكده يعني يفهم.
أحسنت.
يعني ايه ربنا ويعني ايه ناس ويعني ايه رسول ويعني ايه دين.
احسنت يا استاذ عصام،
بارك الله فيك انت والشيخ محمد. معلش انا علم على قد بس.
احسنت، بارك الله فيك. شعورك افضل من كل العلوم يا اخ عصام، وتعبيرك تعبير جياش. وطبعا يا اخوه كنا ننتقد القول، احنا لا ليس بالضروره ان يكون هذا انتقاد للقائل، بالعكس احنا نقول الدكتور يحيى ده راجل من اعلام مصر ومن شخصياتها الكبيره ومن فقهائها الدستوريين. اعتقد انه انا الاوان يا دكتور يحيى ان تراجع هذه التصريحات. اولا التصريح الاخطر وهو الذي كان في ذات الله عز وجل، ثانيا تصريحك ضد السلفيين. السلفيين يا دكتور يحيى خطابهم راقي وخطابهم محترم، احنا لا عندنا تشنج ولا عندنا تكفير ولا عندنا شيء من هذا القبيل. دي كنت بتسمعها حضرتك من الاعلام المغرض سابقا الذي كان يوجه النظام السابق. نقطة مهمة جدا ايضا ايها الاحبة الكرام، انه انا احس اخونا مجدي. طيب اتفضل. السلام عليكم اخ مجدي. فضل حبيبنا.
كنت عايز اقول لحضرتك بس يعني مثل هذا الرجل هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله انا فكون. السلام عليكم.
عليكم السلام يا اخي مجدي، بارك الله فيك. دي طبعا مشاعر الشباب المسلم، مشاعر الشعب المصري، وعذروهم في هذه المشاعر لابد ان تكون حتى يعي هؤلاء انه حرم الدين وحرمات الدين لابد ان تكون معظمة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أنا أريد أن أتحدث أنه الآن واجب على المتدينين الإسلاميين بصفة عامة والإخوة السلفيين بصفة خاصة أن يندمجوا في الحياة العامة وأن يشتغلوا بالأمور العامة وأن يكون خطابنا واقعيا، لئلا نجسد. إحنا كنا في الفترة السابقة مضطرين غصب عنا، أجبرونا على اعتزال الحياة العامة، لكن النهاردة ما أصبحش هذا العذر موجود، وبالتالي تفاعلنا مع المتغيرات، تفاعلنا مع الأحداث، تفاعلنا مع الحراك السياسي الموجود على الساحة، تفاعلنا مع الفترة الجديدة، فترة التغيير إلى الحريات، مناخ الحريات، لابد أن نعايش هذا الحدث وأن نعايش هذه الفترة، وألا نعود مرة أخرى إلى التقوقع والابتعاد عن الحياة العامة. ولو فعلنا ذلك بغير عذر فأعتقد أنه سيكون تجسيد للمقولة السابقة اللي كنا بنمقطها ونغضب منها. نحن سنجسد باعتزال الحياة العامة أنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، سنجسد أنه مبدأ فصل الدين عن الدولة. لو إن عشنا في قوقعتنا وصوامعنا السابقة ومكاتبنا ومكتباتنا ودروس علمنا الشرعية فقط، علم الفقه والوصول والحديث ومصطلح والسيرة والتاريخ والتفسير وأصوله، إذا نحن إذا اعتزلنا الحياة العامة أولا سنبتعد، سيكون بيننا وبين الناس والواقع بونا شاسعا، وبالتالي ستكون هناك فجوة خطيرة والناس تنتظر كلمة علمائها وشيوخها في كل حدث يجد على مدار الساعة. فنحن لا نريد أن نخذل الناس، ثانيا لا نريد أن نجسد عمليا أنه فصل الدين عن الدولة، وإلا هنخسر كتير جدا. وأنا أقولها كما قلت في المؤتمرات خلال هذه الفترة السابقة، لو لم يضع السلفيون لأنفسهم مقعدا أو موضعا على خريطة مصر التي تشكل الآن في هذه المرحلة الانتقالية، أعتقد أن القطار سيفوتهم، وأعتقد أنهم لن يجدوا لهم موضع قدم على خريطة مصر، لأننا ساعتها سنترك الساحة لمن لا يستحقها، سنترك الساحة لكل من هب ودب، بينما نحن نحمل منهج الإسلام نحمل المنهج الرباني، نحمل الكتاب والسنة بفهم الصحابة وبفهم التابعين وبفهم الأئمة والعلماء، والناس أحوج ما يكونون إلى هذا المنهج الآن، خاصة بعد نعمة التغيير التي من الله عز وجل بها علينا. مش عايزين نرجع مرة أخرى لفصل الدين عن الدولة وانفصالنا عن الواقع، لأن ده تجسيد للمبدأ اللي كنا نرفضه دائما، أنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. موضوع مهم جدا، موضوع التعديلات الدستورية. لابد يا إخوة أن يكون بداية مشاركتنا في الحياة العامة أن احنا نكون فهمنا إيه هي التعديلات الدستورية الموجودة الآن. تعديلات الآن في وضع أحسن كتير جدا جدا من المواد التي وضعها النظام السابق ودسها في الدستور. التعديلات الآن أصبحت إيجابية جدا إلى حد كبير، وحسنا فعلت القوات المسلحة. احنا يا إخوة الأصوات تتعالى، احنا عايزين دستور جديد على العين والراس، احنا عايزين دستور جديد، لكن دستور جديد مش الآن، يحتاج لسنة على الأقل في الإعداد وفي المناقشات وفي إعادة الصياغة وفي تحديد الاستفتاءات والإجراءات. نحن الآن نريد أن ننتقل من مرحلة اللا دولة إلى مرحلة الدولة. فلول النظام السابق وبعض العلمانيين المتشدقين بهذه العبارات التي يصوغونها في الليل والنهار، يريدون أن نبقى محلك سر أو أن يعودوا بنا إلى النقطة صفر. النقطة صفر يعني يوم 11 فبراير، يوم تنحي النظام، ومعنى كده أن احنا سنهدر كل ما تم من إجراءات ونعود إلى نقطة الصفر يوم 11 فبراير. هنعمل إيه بعد كده؟ دي مهمة إن إحنا نفهمها. هم يريدون أن يسحبونا للخلف، لا أن نتقدم خطوة للأمام. يا إخوة كانت في مقالة جميلة يقولها الشيخ الشعراوي رحمه الله، يقول: لو بقي الثائر ثائرا لهدم كل شيء، لكن عليه أن يثور ثم يهدأ عشان يبدأ في مرحلة البناء. طيب أخذ أخونا حسن. السلام عليكم يا أخ حسن. أخونا حسن فضل حبيبي. تفضل حبيبي. تفضل حبيبي.
والله اريد ان اقول كلمه بمناسبه ما صدر من الدكتور يحيى الجمل،
لكن كلمه معقوله ومسؤوله ومهذبه.
نعم، اقول ان نصبر على هذه النازله التي تجدت في مصر مستحيلين، لانها يتحكم فيها غالبا العلمانيون الذين اغلبهم واكثرهم لا يستطيعون أو ربما يجهلون أن يصلوا أو أن يتوضأوا، ويتجرؤون مع ذلك على رب العالمين تبارك وتعالى وعز وجل، والله غني عنهم، والله عز وجل سينصر الإسلام، ولو تخلى ولو خذله هؤلاء العلمانيون فإن الله عز وجل سينصره. يتبين الخطيف والطيب، والسلام عليكم ورحمة الله.
أحسنت بارك الله فيك أخونا حسن. طيب أخذ آخر اتصال معنا. السلام عليكم أخونا ناصر. السلام عليكم. الاتصال انقطع بالأخ ناصر، يصل إن شاء الله. أخونا حسن يقول: نحن يا جماعة، أنا أقول للأخ حسن والغيره ولكل شبابنا ولكل الشعب المصري، نحن نحمل منهجا ربانيا لابد أن نثق فيه، وأن له موعود عند الله عز وجل، له وعد عند الله بالنصر والظهور والتأييد. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فدي أمر مفروغ منه. بمناسبة التعديلات الدستورية، التعديلات يا إخوة كانت من سيء إلى تعديلات مقبولة إلى حد كبير جدا. ليس هناك وقت حتى يعني أطالع مع حضراتكم بعض المميزات في هذه التعديلات أو أقرأها على حضراتكم، لكن الخلاصة أن هذه التعديلات كفاية. كان عندنا مدة رئاسة سابقة 6 سنوات، خلوها 4. كان عندنا مدد لا محدودة في الرئاسة، أصبحت الآن مدتين فقط. الشاهد ان احنا علينا ان احنا نخرج يوم السبت ان شاء الله في الاستفتاء، ونحث شبابنا بالذات الشباب الملتزم المتدين، لانه الناس تنتظر حركتنا وتنتظر كلمتنا لنقول للدستور وللتعديلات نعم. والجيش اعلن ان ده اعلان دستوري مؤقت، يمر بينا المرحلة الانتقالية من اللا دولة الى مرحلة الدولة والاستقرار وبناء المؤسسات، وساعتها سيكون هناك شأن اخر في يعني انشاء هيئة تأسيسية وانشاء دستور جديد من الالف للياء، لكن نكون تجاوزنا المرحلة الانتقالية التي نحن عليها الان. في بعض الناس يقولون: طب ليه ما يعملوش انتخابات الرئاسة الاول وبعدين انتخابات مجلس الشعب والشورى؟ اعتقد ان الكلام ده كلام غير مستساغ، ان احنا مش هنعمل السقف قبل ان نبني الاساس والجدران. الاساس والجدران هي المؤسسات الدستورية، والرئيس ده سقف السلطة في البلد. ثم اننا لو جبنا الرئيس الاول فسيصنع مجلس الشعب بعده على عينه وسيصنع مجلس الشورى من بعده على عينه، ونحن نريد ان لا يقع هذا، نحن نريد ان نصنع مجلس شعب ومجلس شورى قوي ننتخب بإرادة حرة وانتخابات نزيهة وإشراف قضائي كامل، حتى يكون هذا المجلس يعادل سلطات رئيس الدولة ويستطيع أن يحاسب الحكومة وأن يراقب أعمال الحكومة وأن يفي بمتطلبات المرحلة والأمال التي يرجوها الناس. إن شاء الله يوم السبت معدنا مع الدستور في 8:00 صباحا لنقول جميعا للتعديلات الدستورية نعم حتى نعبر هذه المرحلة الانتقالية، ثم يكون لنا إن شاء الله شأن آخر فيما بعد. أيها الأحبة الكرام، أولا كانت حلقتي مع حضراتكم عبارة عن دردشة عامة لم أجنب فيها أو أنحو فيها منحى الخطاب الديني والترغيب والترهيب والآيات والأحاديث كثيرا، لكن كانت مشاركة واجبة أو دردشة واجبة. الأمر الثاني أنني سعدت جدا باتصالات الإخوة الشباب بارك الله فيهم، وأسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتهم أجمعين، ولعل هذا مؤشر وقياس مبدئي للرأي العام المصري في مصر، الرأي العام الإسلامي أنه رأي عام لا يقبل أبدا المزايدة على دينه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأسأله تعالى أن يقي مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما أسأله تعالى أن يرفع الضر عن إخواننا في ليبيا وأن ينصرهم الله عز وجل على عدوه وعدوهم، إنه ولي ذلك القادر عليه. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.